الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثامن من الكتاب.
جيم: وأن ربحه يأتي عن طريق أنه يقرض ويقترض، بالإضافة إلى أنه يباشر التجارة أو الاشتراك في تأسيس المصانع والشركات الأخرى. يقرض أصحاب المضاربة بالمال في التجارة لغاية أن يضاربوا بمال القرض، بالإضافة إلى رؤوس أموالهم أو يقرضهم على عمليات تجارية. ويقترض من العملاء في صورة ودائع ومدخرات لآجال محدودة كي يضارب بحصيلة المال منها ويأخذ فائدة مرتفعة عندما يقرض أصحاب التجارة، ويعطي فائدة قليلة عما يقترضه من العملاء في شكل ودائع ومدخرات. قال: وأما خسارته تأتي في الغالب عن طريق اتساع نطاق الديون غير المضمون تحصيلها، وهي القروض التي أعطيت من البنك لعملاء له اتضح أنهم غير مليئين، أو أعطيت لمليئين ثم أصابتهم أزمات أثرت على أموالهم بحيث أصبح عجزهم أو نفاء أمرا مقطوعا به. وقد تأتي خسارة البنك بسبب السحب غير العادي وغير المتوقع من ودائع المودعة فيه، وعندئذ كي يستمر البنك في أداء وظيفته قد يضطر إلى الاقتراض من الحكومة أو من بعض البنوك والهيئات المالية الأخرى بنسبة تزيد عن نسبة الفائدة التي يقرض بها، أو إلى إعلان الإفلاس والتصفية إذا لم يجد جهة أخرى تقرضه، أو وجد أن نسبة الفائدة للقرض لا يستطيع أن يتحملها. ها: وأن المساهمين فيه يدخلون الشركة عند تأسيسها باختيارهم للحصول على فائدة من المضاربة برأس مال شركتهم، بالإضافة إلى الودائع، وهي فائدة تزيد وتنقص كل عام حسب الحجم عائد الربح وحجم ما يخصم منه للنفقات أو للاحتياطي. وأن أصحاب الودائع والمدخرات يودعون أموالهم باختيارهم كذلك بفائدة تزيد وتنقص حسب طلب السوق المالية المحلية وإقبال المضاربين بالمال على توظيفه واستثماره في مجالات النشاط المختلفة محليا، أي على حسب العرض والطلب. فإذا اشتد نشاط المضاربة بالمال ومن أجل ذلك كثر الطلب على القرض من أموال الودائع، رفع البنك سعر الفائدة على هذه الودائع. وإذا كانت السوق المالية والنشاط فيها راكدا، أو تضخم حجم الودائع لدى البنك بحيث أصبح يزيد عن الطلب، خفض سعر الفائدة عنها. وكذلك يودع أصحاب الودائع ودائعهم ويحتفظون بمدخراتهم في البنك، وهم يعرفون مقدما أنهم ربما يسهمون بنصيب قليل أو كثير من أموالهم في تفليسة البنك أو تصفيته. زال: وإن تحديد الفائدة على الأموال التي يضارب بها البنك بالزيادة أو بالنقص تأتي على العموم بسبب عدة عوامل. أولا: تبعا لحجم النفقات التي ينفقها البنك على أعماله ومباشرته للمضاربة بالمال، فترتفع الفائدة عندما تقل هذه النفقات، وتقل الفائدة عندما ترتفع النفقات. وثانيا: تبعا لمدى المخاطرة في توظيف المال، فكلما زادت المخاطرة بسبب الحروب أو الأزمات الاقتصادية أو سعة دائرة عجز السداد للديون التي للبنك على عملائه، أو بسبب الركود والانكماش الاقتصادي، كلما قل ربح البنك ويتبع قلة الربح انخفاض سعر الفائدة، والعكس بالعكس. وثالثا: تبعا لحجم الودائع ومددها في القصر والطول، فإذا تعرضت الودائع لنقص ملحوظ أو تعرضت لجنود مع زيادة الطلب في السوق المالية على توظيف المال، عندئذ يرفع البنك سعر الفائدة ترغيبا في الإيداع. وكذلك إذا طالت مدة الإيداع بحيث تؤدي إلى استقرار البنك في عمليات المضاربة بالمال، عندئذ يرفع سعر الفائدة أيضا أزيد من السعر الذي يحدده للودائع قصيرة الأجل. ويبدو الآن واضحا في عقد بنك الإيداع أن عنصر الاختيار متوفر عند الإسهام في شركة البنك، أي في شراء أسهم البنك، وأن فائدة المال الذي يضارب به البنك تزيد وتنقص على حسب الأوضاع والظروف المالية في السوق الاقتصادية المحلية، وكذلك في السوق العالمية. وأن رأس مال المضاربة معرض للخسارة كما أنه يتوقع منه الربح. وهذه العناصر الثلاثة من شأنها أن تضفي على بنك الإيداع في عمله ووظيفته الطابع التجاري، وتبعد عنه بالتالي صور البيع الربوي المحرم تحريما قاطعا. وفائدة بنك الإيداع الذي وصف هنا قد تسميها بعض البنوك من نوعه تكلفة، أي نفقة على الخدمة التي يؤديها البنك، وقد يسميها البعض الآخر سمسرة، أي أجر الوساطة في تيسير الخدمات المالية. وسواء كان الاسم فائدة أم تكلفة أم سمسرة، فإن أي من هذه الأسماء إنما يعبر فقط عن جزء من ربح المال الذي يضارب به البنك، ولا دخل له إطلاقا في تقييم عمل البنك ووظيفته ونقل وصفه من حرمة إلى حل أو بالعكس. وبالرجوع إلى أحاديث الفقه الإسلامي في جواز الشركة في المال للمضاربة به أو في عدم جوازه، نرى أن الشوكاني ينقل الإجماع على جواز الشركة في الدراهم والدنانير، ويقول: والحاصل أن الأصل جواز الشركة في جميع أنواع المال. ويستدل على ذلك بحديث أن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كان شريكين، فاشتريا فضة بنقد وبنسيئة، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه، أي يدا بيد، وما كان بنسيئة أي أجل فردوه. كما ينقل عن ابن حزم في مراتب الإجماع قوله: كل أبواب الفقه فلها أصل من الكتاب والسنة حاشا القرض، فما وجدنا له أصلا فيها البتة، ولكنه إجماع صحيح مجرد. والذي يقطع به أنه كان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاز. وينقل أيضا عن كتاب البحر أن المضاربة بالمال كانت قبل الإسلام فأقرها. وتحريم البيع لأجل في مادة ربوية، وهي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، لما يتضمنه من غبن التأخير في تسليم مادة ضرورية في حياة الناس ومعايشهم، والبيع لأجل في أي منها يساوي في التحريم البيع بالفضل والزيادة فيها، إن في كل من الحالتين ظلم وإرهاق لمن وجب عليه أن يعطي زيادة، أو لمن وجب عليه أن يتأخر في تسلمه لما باعه أو لما اشتراه. والسؤال الآن عن الفائدة أو التكلفة أو السمسرة التي يعطيها بنك الإيداع، فقد يقال أنها زيادة عن مقاربة المثل بالمثل أو عن بيع المثل بالمثل في مادة ربوية، وهي الذهب أو الفضة أو النقد عامة. ومثل هذه الزيادة ربا، والربا حرام. ولكن يجب أن يعرف أولا أن زيادة في الربا هي زيادة يضطر الدافع لها استجابة لطلب صاحب القرض أو لصاحب السلعة، وتحت ضغط حاجة المشتري إلى الاقتراض أو الشراء. فهل بنك الإيداع وهو الدافع للزيادة عندئذ إلى المساهمين أو المودعين مضطر لدفعها إليهم تحت ضغط حاجة؟ إنه شخصية اعتبارية تمثل مصالح المساهمين والمودعين معا، فهو نائب عنهم ويضارب بأموالهم، فما يوزعه الآن من ربح عليهم إنما يوزع عليهم حصصهم في الربح طبقا لعقد الشركة بينهم، وهو لذلك ليس شخصية أجنبية عنهم يستغل حاجتهم إلى المال. وهل عملاء البنك من المقترضين لأمواله في العمليات التجارية والذين يدفعون له زيادة عما أخذوه منه مضطرون لدفع هذه الزيادة له تحت ضغط الحاجة؟ إن حاجة آخذ الربا هي حاجة عيش وقوت، بينما حاجة أصحاب العمليات التجارية حاجة مضاربة بالمال، أي حاجة توسع في العمل التجاري، ويدفعون من ربحهم الزيادة التي تعهدوا بها للبنك، وقد يخسرون، وقد يشترك البنك معهم في خسارتهم بالتنازل عن بعض استحقاقاته من المال المقترض. فعنصر الاضطرار أو الإكراه على قبول العقد غير قائم وغير واضح، سواء بين المؤسسين أو المساهمين أو المودعين أو العملاء المضاربين، ذلك العنصر الذي هو أساس ضروري في تحريم عقد الربا. كذلك العنصر الآخر في تحريم الربا وهو عنصر الحاجة الملحة لقبول القرض الربوي غير متوفر هنا في قبول البنك لأموال المودعين فضلا عن أموال المؤسسين والمسلمين فيه، ولا في قبول عملائه من المضاربين بالمال في العمليات التجارية للقروض التي يعطيها لهم للمضاربة بها. وهذان العنصران عنصر الحاجة الشديدة وعنصر الإكراه على قبول الزيادة عن المثل تحت تأثير هذه الحاجة هما مناط تحريم البيع الربوي وتحريم المبادرات التي تنطوي على زيادة في أي مادة ربوية منها، وليست الزيادة عن المثل على الإطلاق هي مناط التحريم. والزيادة في المعاملات الربوية تعتبر فقط عنوانا على الظلم الذي تتضمنه هذه المعاملات، ولكن ليست هي سببا، لأن الزيادة عن بيع المثل في مادة ربوية إذا كانت إهداء لا يكون مثل هذا البيع حينئذ حراما، ولا تكون هذه الزيادة عنوانا على الربا عنوان جانبي. بنك الرهونات وبنك الصناعات. أما بنك الرهونات فإنه يقدم قروضا لأصحاب الحاجة بضمان أملاك ثابتة هي أملاك عقارية أو زراعية، وبنك الصناعات يقدم كذلك قروضا لأصحاب الصناعات بضمان مصانعهم. ووظيفة أي بنك من هذين النوعين ليست المضاربة بالمال في عمل تجاري أو الإسهام فيه عن طريق مضارب ثان، وإنما كل وظيفتهما تقديم قروض في مقابل تسلم الضمان الثابت الكافي لتلك القروض. والقرض الذي يقدمه أي بنك منهما يحتاط في مقداره بحيث لا يتجاوز ثلث الضمان أو نصفه على الأكثر. وفي هذا الاحتياط ما يضمن له الحصول على القرض كاملا وعلى فائدته من بيع العقار أو بيع الملك الزراعي أو المصنع عند تعذر الوفاء، وبذلك يجنب نفسه كل خسارة، والخسارة كلها يتكفل بها المقترض وحده. وبتحليل عناصر هذا القرض نجد: ألف، أن بنك الرهونات أو الصناعات لا يدخل بعمله في نطاق العمل التجاري والمضاربة بالمال، بل يدخل في باب القرض بأزيد من المثل. ب، وأن عملاء أي من هذين النوعين من البنوك يدخلون في عقد القرض معهما وهم أصحاب حاجة تضطرهم حاجتهم إلى قبول الزيادة المفروضة على المثل في البيع، أي إلى قبول فائدة البنك. وحاجة هؤلاء العملاء هي حاجة واضحة لتيسير أمر معاشهم عن طريق ما يملكون من عقار أو أراضي زراعية أو مصانع. وإذا بعدت وظيفة بنك الرهونات أو الصناعات عن دائرة العمل التجاري لضمان الربح وعدم التعرض للخسارة، ودخلت دائرة قرض المال بفائدة محددة وقلما تتغير إلا إبان الأزمات المالية، وكانت حاجة المقترضين للمال من أي منهما هي حاجة ضرورة، بحيث لو لم يتم القرض لتعرضت حياتهم إلى الاهتزاز في معايشهم. إذا كان هذا وذاك معا فطابع البيع الربوي قائم في أداء عمل أي منهما، وإن كانت هناك شبهة في أن بعض المقترضين للمال من أي البنكين قد يضارب بالمال في التوسع في شراء الأملاك العقارية أو الزراعية أو الصناعية، وعندئذ يكون شأن المقترض من بنك الإيداع لعملية تجارية. ولكن طابع العمل في كل من النوعين الرهونات والصناعات يسيطر عليه الطابع غير التجاري من جهة، ثم معظم القروض هي المعدمة شدة وأزمة لدى المقترض من جهة أخرى، وهنا يظهر استغلال حاجة مضطرا إلى مادة هي من مواد الربا الست، وهي مادة المال أو النقد بفرض الزيادة وهي الفائدة. عنوان جانبي: بنك التسويات الدولية. وأما بنك التسويات للمعاملات الدولية فهو يباشر وظيفة المقاصة وتسوية الديون لصالح طرفين في بلدين متباعدين تربطهما علاقات تجارية واقتصادية ومالية، وهو إذ يباشر التسويات المالية عبر العلاقات الدولية فإنه يقوم بدور الوسيط بين الأطراف المعنية على أن يأخذ رسما معينا أو أجرا أو سمسرة توازي نسبة مئوية خاصة من حجم عمليات التسوية التي يباشرها. وقد يقوم بنك الإيباء بوظيفة التسويات الدولية إذا لم يكن هناك بنك متخصص فيها. وبنك التسويات هي شركة مالية أيضا على نمط أي بنك في تأسيسه وقيامه، وغايته فقط هي التي تميزه عن أنواع أخرى من البنوك، وشركته تعتمد على الخبرة الفنية في السوق المالية والاقتصادية أكثر مما تعتمد على المال في كثرته وفي قلته، إذ هذه الخبرة ولذة المضاربة بالمال هي السبيل إلى البنك في إرباحه بالزيادة أو بالنقص. فكلما زادت الخبرة في الإنجاز وفي عدم إلحاق صعاب مالية بالتسويات كلما زادت الأرباح، والعكس بالعكس. وهذه الأرباح في زيادتها ونقصها هي التي توزع على المساهمين في إنشائه، وقلما تلحقه خسارة إلا بسبب الأزمات المالية العالمية، لأنه يدخل السوق الاقتصادية والمالية بالخبرة الفنية وحدها دون المضاربة بالمال. ووظيفته من أجل ذلك وظيفة سمسرة أو وساطة أو وظيفة المؤجر على عمل، وهو لا يقرض مالا لعملة تجارية أو لأهل بضمان ثابت، بل هو يتكفل فقط بتقديم خبرته للمساعدة والعون على إمداد التسوية المطلوبة في مقابل أجر عمل. ولأن هذا النوع من البنوك أوضح الأنواع على قبوله وفي بعده عن الربا إن في إنشائه أو في أدائه لوظيفته، إن هو شخصية اعتبارية تمثل خبراء في الاقتصاد والمال يؤجرون على خبراتهم في تيسير المعاملات المالية والاقتصادية الدولية، وشخصية مفوضة من الطرفين المعنيين ووكيلة عنها في العمل المالي والاقتصادي في مقابل أجر عنه. الباب السادس، عنوان: مشكلة ازدياد السكان. عنوان جانبي: مشكلة ازدياد السكان. تتجه بعض المجتمعات الإسلامية وبخاصة تلك المجتمعات التي تحول اقتصادها إلى اقتصاد اشتراكي بلشفي إلى تنظيم الأسرة كوسيلة للحد من تزايد السكان والمحافظة على عدم انخفاض مستوى المعيشة على الأقل، إن لم يحقق هذا التنظيم ارتفاعا في هذا المستوى. وتنظيم الأسرة يكون عادة عن طريق تناول المرأة أقراص منع الحمل وإجراء عملية عقم للرجل أو للمرأة تحول دون التناسل، تيسير الإجهاض والترخيص بمزاولته. وقد تناول كتاب الفكر الإسلامي والمجتمع المعاصر مشكلات الأسرة والتكافل هذا الموضوع من زاوية الحلال والحرام، وحديثنا عنه الآن هو حديث عابر، إذ جاء كطريق لمنع تزايد السكان مع أن الدولة المعنية تؤمن فيه خيرا كثيرا. وبغض النظر عن الدعايات القوية التي تقوم بها الدولة المعنية لمشروع تنظيم الأسرة في مجتمعها، وبغض النظر عن النسب المتزايدة التي تأتي في الإحصاءات الرسمية سنة بعد أخرى تعلن نجاح المشروع، فإن هذا النجاح إن لوحظ في وسط المثقفات أو المثقفين فإنه لا يكاد يرى في أوساط الفلاحين والعامة، إذ ما زال مفهومهم الرزق على الله مفهوما واسعا. ولذا فتنظيم النسل كطريق للحد من تزايد السكان يثبت حتى الآن أنه طريق بطيء في الوقت الذي لا يتعدى نجاحه دائرة ضيقة في المجتمع، ولكن من الوسائل التي لا بد منها لمواجهة تزايد السكان في المجتمعات التي تخشى من هذه الزيادة على مستوى معيشة الأفراد فيها مع المحافظة على عدم انخفاض مستوى المعيشة على الأقل، تضييق القطاع العام فيما هو موجود الآن في النظام الاشتراكي البلشفي في المجتمع الإسلامي الذي يأخذ به، أو إلغاؤه كلية مع التوسع في ملكية القطاع الخاص والأخذ بالنسب التصاعدية في الضرائب بعد تحديد حد أعلى وحد أدنى لدخول الأفراد. فإلغاء الملكية الخاصة في النظام الماركسي اللينيني أو فيما يسمى بالنظام الاشتراكي البلشفي لم يكن طريقا لازدهار الاقتصاد القومي، وبالتالي لم يكن طريقا لتحقيق ما يسميه النظام نفسه من العدالة الاجتماعية بقدر ما هو طريق لمساندة الحاكم وتكون رابطة له في بسط نفوذه وتفرده بالسلطة. والمجتمعات الماركسية اللينينية في شرق أوروبا، وقد مرت بها سنون تزيد على ربع قرن في تجربة الاشتراكية البلشفية، تزداد شكواها سنة بعد أخرى من نقص الإنتاج الصناعي والزراعي، كما تشكو من الإهمال ورداءة الإنتاج، الأمر الذي يعود إلى الملكية العامة وما تدعو إليه من تواكل وعدم الشعور بالمسؤولية. ويوم أن يبعث الستار الحديدي يوما من الأيام بسبب من الأسباب، كما حصل في تشيكوسلوفاكيا في سنة 1968، وكما حصل في إضراب عمال المعانع على بحر البلطيق في بولندا سنة 1970، تظهر هذه الظاهرة الخطيرة الملازمة للقطاع العام، وهي ظاهرة الإهمال والاستغلال وسوء الإدارة ورداءة الإنتاج وقلته. والتقدمية التي تروجها الماركسية اللينينية ليست تقدما في التطبيق الصناعي ولا في البحث العلمي، وإنما هي دعوة إلى التحلل من تراث الماضي وتقاليده في المجتمع وبالأخص الدين، حتى يصبح المجتمع أهلا لتبعية موسكو أو بكين والاتفاق الذي أبرم بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والاتحاد السوفيتي في عام 1971 كتسوية للحرب العالمية الثانية، ينص صراحة على التزام ألمانيا الغربية بمباشرة تطوير الصناعة في الاتحاد السوفيتي ويرفعها إلى مستوى الدول الغربية، والتزام يدل على مدى التخلف في الصناعة الروسية رغم ادعاء التقدمية والدعوة إليها. فتقدمية الاشتراكية البلشفية في أي مجتمع يأخذ بها بعيدة عن التقدم الصناعي والعلمي، وإن كان لا يمل هذا المجتمع تكرار التقدمية والدعوة إلى التصنيع. والمجتمع المصري يأخذ بنظام القطاع العام منذ مايو سنة 1962، وما يبدو من حوادث هذا القطاع وأحداثه بين الحين والحين في الصحف المصرية يدل على أخطاء جسيمة في تخلف الاقتصاد القومي كما ونوعا بسبب ما يقع فيه من إهمال وتواكل واستغلال وسوء إدارة. ومع هذه الأخطاء وشماعتها نسمع من وقت لآخر صوتا في مصر يردد المزيد من الاشتراكية تقربا لهذه الجهة أو لتلك، ونفاقا لهذا النظام أو لذاك. وفي تقرير لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب الذي نشر في صحيفة الأهرام على الصفحة الثالثة في 19/4/1972 عن موضوع الحراسة، تبرز هذه الظاهرة الملازمة للملكية العامة في أي وقت وفي أي عهد وفي أي مكان، وهي ظاهرة الاستغلال وسوء الإدارة والإهمال وخفض مستوى الإنتاج. والأملاك التي تحولت إلى ملكية عامة لا يؤثر في ملاحقة هذه الظاهرة لها أنها تحولت عن طريق الحراسة أو التأمين أو الإصلاح الزراعي، لأن إدارتها أصبحت إدارة رسمية حكومية أو شبه حكومية، أي أنها أبعد عنها المالك الخاص والنشاط الفردي في استثمارها. فقد استهل الصحفي المقدم لهذا التقرير تقديمه بقوله: وكان الذين شهدوا الجلسة خليطا غريبا من الناس، بينهم الشيخ الطاعن في السن والمشلول بسبب فرض الحراسة عليه، والفتيات والأمهات ما يصابهن الضرر والعوز خلال السنوات الماضية أي سنوات الحراسة. وبالطبع قد أصاب الضرر والعوز أيضا معظم الذين ألحقت أملاكهم بأملاك الدولة، سواء عن طريق قانون الإصلاح الزراعي أو القوانين الاشتراكية. ثم تنقل كذلك عن لسان رئيس هيئة الإصلاح الزراعي وهو عضو باللجنة قوله أنه عاش 4 سنوات وبابه مفتوح لسماع الآلام ومشاهدة الكوارث، وأنه يعلم لمئات الأشخاص الذين وضعوا تحت الحراسة. والإصلاح الزراعي عندما استولى على 1,000,000 فدان استولى عليها بالحق والقانون، وقال إنه في المؤتمرات الدولية لم يكن هو يجرؤ أن يذكر أراضي الحراسة على أساس أنها تابعة للإصلاح الزراعي، لأن مجرد ذكرها يهدد القرارات الاشتراكية وقوانين الإصلاح الزراعي، وقال: عندي من النماذج للذين خضعوا للحراسة ما يشيب لهم الولدان، وأعترف أن الأراضي التي خضعت للحراسة لم تلقى العناية، مما أدى إلى تدهورها. وهذا الكلام المنقول يشير إلى مظالم في تطبيق الحراسة، وهذا أمر له شأنه الخاص، ولكن يهمنا أن يشير إلى الإهمال في إدارة الأملاك كما يصرح رئيس هيئة الإصلاح الزراعي. وهذا الإهمال الذي يشير إليه لم يكن يريد أن يذكره في المؤتمرات الدولية، خشية أن ذكره يهدد القرارات الاشتراكية وقوانين الإصلاح الزراعي، أي خشية أن تبرز دعوة صريحة وواضحة إلى إلغاء القطاع العام وملكية الدولة، وذلك بسبب الإهمال وسوء الإدارة. والسؤال هو الآن: أي فارق بين أملاك تنزع من أصحابها لتباشر الدولة إدارتها، وأملاك أخرى تنزع من أصحابها كذلك وتملك للدولة لتباشر إدارتها؟ أن الدولة في الحالين هي التي تباشر الإدارة. فإن كان هناك إهمال في أملاك الحراسة، فهناك حتما إهمال كذلك في أملاك الإصلاح الزراعي والممتلكات المؤممة، بل ربما أصحاب الحراسة يقيمون من أنفسهم رقباء غير مباشرين على الإنتاج في أملاكهم. وفي حال انخفاض الإنتاج أو رداءة نوعه يتحدثون عنه في مجالسهم أن لم يستطيعوا تبليغه إلى الرسميين، وفي الحديث عنه في مجالسهم ما يجعل الإدارة الحكومية يقظة للمساوئ التي تظهر فتحاول تلافيها. قد جاء في تقرير اللجنة في البند الثاني قولها: ثانيا، حسابات الحراسة. وترى اللجنة أنه قد حدثت أضرار بالأموال والممتلكات، ولكن في حق الوطن، حيث اتسم الإنتاج بالنسبة لهذه الأموال بالانخفاض الشديد، كما اتسمت الإدارة بالإهمال والانحراف في بعض الأحيان. وتتركز الشكاوى في هذا الصدد حول النقاط الآتية: 1- تقدير الأموال. 2- أثمان العقارات والممتلكات المباعة بواسطة الحراسة. 3- أسلوب البيع. 4- الإهمال في مواجهة الضرائب، مما رتب على الأموال ديونا ضخمة استغرقت معظم الثروات. 5- إدارة الإصلاح الزراعي. 6- المحاسبة مع بنك التسليف. 7- المحاسبة مع شركات التأمين. 8- أسعار الأسهم. 9- تحقيق الديون وتحصيلها. 10- إدارة الحدائق وإهمالها. 11- إدارة المصانع وانخفاض إنتاجها.
انتهى الوجه الأول.